السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوة الكرام، كنا نتدارس الأمر الرابع من المقدمة في توحيد ربنا جل وعلا. الأمر الأول كان في بيان معنى علم التوحيد، والأمر الثاني كان في موضوع علم التوحيد، والأمر الثالث كان في ثمرات علم التوحيد، والأمر الرابع تدارسناه وانتهينا منه في منزلة علم التوحيد ومكانته. وقلت إن علم التوحيد هو أفضل العلوم وأعلاها مكانة وأرفعها منزلة. يدل على هذا خمسة أمور، هي قلنا ميزان بيان مقدار العلم. فإذا أردنا أن نعرف مقدار علم من العلوم ومنزلته، فلنعرضه على هذه الأمور الخمسة التي هي ميزان دقيق يبين منزلة هذه العلوم. وهذه الأمور الخمسة ذكرتها إخوتي الكرام وشرحتها، وبقيت الأمر جزئية يسيرة من باب التكوين والإيضاح أذكرها لنربط الأمر الرابع بالمبحث الخامس الذي سنتدارسه في هذه الموعظة المباركة إن شاء الله. هذه الأمور الخمسة قلت التي نعرض عليها كل علم لنعرف قدره. أولا، ننظر في موضوع ذلك العلم. وتقدم معنا أن علم التوحيد هو أشرف العلوم موضوعا، لأنه يبحث في ثلاثة أمور مر الكلام فيها. والأمر الثاني معلومه، قلنا هو أشرف العلوم معلوما كيف لا، وهو مراد الله الشرعي الذي دل عليه وحيه وكلامه، وهو الجامع للعقائد الحقة. والأمر الثالث وثاقة دليله. والأمر الرابع غاية العلم الذي نبحث فيه هو علم التوحيد، قلنا إن غايته هي أشرف الغايات، وهي تحصيل السعادة الأبدية. وخامس الأمور الحاجة إلى ذلك العلم. وقلت إن الحاجة إلى علم التوحيد ضرورية ماسة لا يستغني عنه مكلف، فسعادته في الآخرة متوقفة على توحيد ربه جل وعلا، وهكذا سعادته في الدنيا متوقفة على توحيد الله جل وعلا. وقلت إن ما اشتدت حاجة العباد إلى توحيد الله في هذه الحياة لأنهم لا يهدؤون ولا يستريحون ولا يطمئنون إلا بتوحيد الحي القيوم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أعرض عن توحيد علام الغيوب فهو ميت في صورة حي، هو ميت في الحقيقة. وسيأتينا أن توحيد الله للإنسان كالماء للسمك، وكما أن الأسماك لا تحيا بدون ماء، فهؤلاء المكلفين لا يحيون بدون توحيد رب العالمين ولا يسعدون في هذه الحياة. ولذلك إخوتي الكرام، قلت إن أعظم عقدة ومشكلة يقابلها الإنسان في حياته هي التساؤل الذي يدور في ذهن كل إنسان عند ذنوبه: من أوجدني ولم وجدت وإلى أي شيء سأطير. وما هي صلتي بهذا الكون ومن أوجد هذا الكون وماذا كان قبله وإلى أي شيء سينتهي هذا العالم بأسره. هذه التساؤلات لا بد لها من إجابة، والموحد كما تقدم معنا يحصل إجابة مقنعة لعقله، مريحة لضميره، مسايرة لفطرته، فهو على بينة من ربه في هذه الحياة. والذين يعرضون عن توحيد الله يبقون في الحياة قبل الممات. وذكرنا بعض الضائعين، وذكرنا كلام بعض الضائعين في هذه الحياة، كما نقلت لكم عن كلام المهوج الضائع الشقي العاتي إيليا أبو ماضي عندما يقول: أتيت لا أدري من أين أتيت، ووجدت قدامي أمامي طريقا فمشيت، من أين أدري وأين أمضي، لست أدري، ولم لست أدري، لست أدري. وكان تعليقنا عليه أنه ليس يدري بأنه حمار أهلي، لو كان بل هو أحق من الحمار الأهلي، ولو كان حقيقة عنده أدنى شيء من مسة العقول ومقدار العقول لعلم أن الله أوجده، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ووجد لغاية النبيلة ليحكم شرع الله في جميع شؤون حياته، فيسعد في العاجل قبل الآجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا كله كما تقدم معنا إخوة الكرام مر الكلام عليه موضحا مقررا بأدلته وبراهينه. وآخر شيء ذكرناه حديث صهيب رضي الله عنه، وستبدأ هذه الموعظة من بعد حديث صهيب، فقد مر الكلام على حديث صهيب الثابت في المسند وصحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه السعادة العاجلة لا يحصلها في هذه الحياة الثانية إلا من آمن بالله ووحده، فهو في حالة الرخاء يشكر رب الأرض والسماء، وفي حالة الضراء يصبر ويلجأ إلى ربه ويجأر إليه. وليس حاله كحال الشقي العاتي الذي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ولا يتنزه عن هذا الوقت إلا من وحد الله وأطاعه إلا المصلين، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وتقدم معنا إخوة الكرام أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص، ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى أيضا من حديث أنس بن مالك، وأسانيد الحديث صحيحة، أما الأول فهو في صحيح مسلم. وهكذا إسناد المسند عن سعد، وإسناد المسند عن أبي يعلى، وإسناد المسند وأبي يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وحديث سعد وأنس في مجمع الزوائد في الجزء السابع صفحة 92. إخوة الكرام، هذه السعادة لا يحصلها في هذه الحياة إلا من وحد الرحمن. ولذلك في هذه الحياة جنة عاجلة تؤدي إلى جنة الله الآجلة في الدار الآخرة. وهذه الجنة العاجلة في الدنيا هي توحيد الله، هي عبادة الله، هي الأنس بالله. ووالله ما طابت الدنيا إلا بمحبة الله وتوحيده، وما طابت الآخرة إلا بجنته والنظر إلى نور وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك حكم الله على من لم يوحده في هذه الحياة لأنه من الموتى وإن كان في صورة حي. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام في آية 22 و100: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زلنا للكافرين ما كانوا يعملون أو من كان ميتا. والمراد من الموت هنا موت القلب وانقطاعه عن الرب وهو تلبسه بالشرك والكفر، فأحييناه بنور التوحيد والإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زلنا للكافرين ما كانوا يعملون. فكل من لم يوحد الله في هذه الحياة فهو ميت في صورة حي، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. إن الذي لا يوحد الله جل وعلا ميت كما قلت، وقد قرر الله هذا في آيات كثيرة. يقول جل وعلا في سورة النمل في آية 80 كما بعدها: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو السميع العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إنك لا تسمع الموتى، ما المراد بالموتى هنا؟ من ماتت قلوبهم وفسدت ضمائرهم وأظلمت صدورهم وانتكست عقولهم وخبثت نفوسهم. إنك لا تسمع الموتى، والذي يدل على هذا قول الله في الآيات التي بعدها: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فمقابلة الموتى بالمسلمين يدل على أن المراد بالموتى المراد الكافرون. هؤلاء كافرون لا يسمعون، وأولئك مؤمنون مهتدون. فالمراد من الموتى موتى القلوب، الذي لا يوحد علام الغيوب ميت لكنه في صورة حي، بدنه حي يأكل ويشرب كحال الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا. أما هذه القلوب خريبة فاسدة مظلمة منتنة. إنك لا تسمع الموتى، وهذا التفسير هو أظهر القولين في تفسير الآية وهو المنقول عن جمهور السلف. ونقل قول آخر عن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله وهو منقول عن بعض السلف الكرام مآله إلى التفسير الأول، يقول: المراد بالموتى هنا موتى الأبدان. إنك لا تسمع الموتى، أي من مات بدنه لا يسمع منك إذا ناديته. والمراد من نفي السماع نفي السماع الذي يترتب عليه الاهتداء، فكأن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إذا تلوت هذا القرآن على ميت في القبر يسمع ولا ينتفع. فحال هؤلاء الكفار يشبه من مات بدنه، إذا تلوت عليهم القرآن يسمعون ولا ينتفعون. فعاد هذا التفسير إلى التفسير الأول، لكن هل المراد أصالة ميت القلب أو ميت البدن؟ فعلى القول الأول المراد من الموتى موتى القلوب، وعلى القول الثاني موتى الأبدان. وثيقت هذه الآية لتشبيه حال الكافر عندما يسمع ولا ينتفع حال ميت البدن عند سماعه وعدم انتفاعه، كما قال الله جل وعلا في سورة البقرة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أي يصيح وينادي، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالكافر عندما تتلو عليه آيات القرآن يسمعها لكن لا ينتفع بها، والميت في قبره يسمعك، وسماع الميت أدق بكثير من سماع الحي وأقوى. وأنت إذا ذهبت إلى مقبرة ودخلت بابها وناديت في أهلها السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أنتم سلفنا ونحن بالأثر نسأل الله لنا ولكم العافية. كل ميت في تلك المقبرة يسمعك ولو كانوا أحياء لما سمعوك ما يسمعك إلا من كان قريبا منك إن سماع الميت أقوى وأدق من سماع الحي لكن هل يترتب على ذلك السماع أثر؟ إذا سمع يجيب لا إذا سمع ينتفع فإذا كان كافرا يؤمن لا انقطع التكليف وهو الآن في دار الجزاء وفي دار البرزخ لكن يسمع وسماعه أدق من سماعنا ولو كان السلام على الموتى بمثابة السلام على الجماد لكان هذا لغوا نسلم على من يسمع وعي ويعي ويدرك ويشعر شعورا أدق من شعور الحي لكن في حياة برزخية تناسب حالهم وهذا سيأتينا تفصيله إخوة الكرام عند مباحث توحيد بالجلال والإكرام عندما نتكلم على حال الروح وتعلقها في بدن الإنسان ومن جملة متعلقاتها الخمسة تعلقها في بدن الإنسان عندما يكون في البرزخ فنتكلم على الحياة البرزخية عند ذلك المبحث إن شاء الله. إنك لا تسمع الموتى من ماتت قلوبهم إنك لا تسمع الموتى من ماتت أبدانهم وهذا لتشبيه الكفار الذين ماتت قلوبهم عندما يسمعون ولا ينتفعون بحال من ماتت أبدانهم عندما يسمعون ولا ينتفعون. ولله در الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عندما يقول في إظهار هذا التشبيه وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأبدانهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جثومهم وليس لهم حتى النشور نشورهم. وفي الجهل قبل الموت وأشنع أنواع الجهل الجهل بتوحيد الله جل وعلا وتضيع الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله يعني قبل أن يموت البدن يتصف صاحب البدن بالموت لكن موت الروح أو موت البدن موت الروح. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأبدانهم قبل القبور قبور أي هذا البدن يصبح مقبرة للقلب وللروح كما أن القبر في بطن الأرض يصبح مقبرة للبدن وأبدانهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور لا ينشرون ولا يبعثون ولا يستيقظون إلا عند نشرهم وبعثهم عندما يقال لهم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. إخوة الكرام فمن لم يوحد ذا الجلال والإكرام يشقى في هذه الحياة قبل الممات كما سيشقى بعد الممات ولذلك هو ميت القلب وعليه غضب الرب. يقول الله جل وعلا مخبرا عن هذا الصنف في سورة الأعراف في آية 79 و100 ولقد ذرأنا أعددنا وهيأنا وجعلنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل كما قلنا عن ذلك العافي إنه أحق من الحمار الأهل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويجعل الله لهم ذلة في هذه الحياة ولهم ذلة أعظم وأفظع بعد الممات وكل من أعرض عن توحيد الله جل وعلا سيناله ذل وضيق وشدة وعناء في هذه الحياة شاء أم أبى. وصدق الله عندما يقرر هذا في كتابه في سورة الأعراف أيضا في آية 250 و100، فيقول إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. هذه خاصة بمن عبد العجل أو عامة لكل من لم يوحد الله عز وجل؟ عامة. أكمل الآية: سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى على رب العالمين سيناله غضب من ربه وذلة في هذه الحياة وشقاء بعد الممات وكذلك نجزي المفترين. فسنة الله بين عباده ثابتة ولن تجد لسنة الله تبديلا، كما قال في حق المؤمنين: وذنوني إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذا خاص به؟ لا. وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا في حق العقوبة: سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ورحمة الله على سيد المسلمين في زمانه أبي سعيد الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله عندما يتحدث عن هؤلاء الصنف فيقول: إنهم وإن هملجت بهم البراهين وطقطقت بهم البغال إن أثر ذل المعصية في جباههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إنهم وإن هملجت بهم البراهين. الهملجة نوع من السير كما قال عنه علماء اللغة سرعة في تبختر، والبراهين جمع برذون وهي الخيول التركية. الخيل التركي يقال له برذون، والجمع براهين جمع برذون خيل تركي، وهو عظيم الخلقة إذا مشى له وقع عظيم، ويقال له البغل ويقال له الكبيش في لغة الشاميين في بلاد الشام. إنهم وإن هملجت بهم البراهين وطقطقت بهم البغال. البغال عندما يركبها الراكب تضرب حواسرها على الأرض فتجعل لينتها صوتا طقطقة عندما تمشي. إن هملجت أي مشت مسرعة متبخرة، وهذا كما يحصل لمن لحال العتاة في هذه الأوقات عندما يخرجون ومعهم حرسهم. البراذين تهملج بهم والبغال تطقطق وخدم وحشم. انظر إليهم ذل ذل في جباههم وخطر في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إنهم وإن هملجت بهم البراهين وطقطقت بهم البغال إن أثر الذل لفي جباههم، إن أثر المعصية لفي جباههم وكذلك نجزي المفترين. وذلة في الحياة الدنيا أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إذن إخوتي الكرام، الحاجة إلى توحيد ذي الجلال والإكرام حاجة ضرورية لا يستغني عنها مكلف في وقت من الأوقات، ولذلك تحصل السعادة للمكلف في جميع الأطوار إذا وحد العزيز الغفار. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي توحيد الله جل وعلا ومعرفته وعبادته والأنس به سبحانه وتعالى. وهذا المعنى إخوتي الكرام وضحه الإمام ابن القيم في كتابه الواعي الصيد في صفحة 260 فما بعدها، وتحدث عنه مفصلا في مقدمة كتابه إغاثة الأحفال. فانظروا هذين الكتابين ففيهما خير عظيم، لا سيما الكتاب الأول الواعي الصيد، فذكر في المكان المشار إليه أخبارا كارة طيبة عن شيخه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في تقرير هذا الأصل، وأن جنة الله العادلة في هذه الحياة هي توحيد رب الأرض والسماوات. وانطلاقا من هذا المعنى أطلق أئمتنا على توحيد الله جل وعلا الفقه الأكبر تمييزا له عن الفقه الذي يتحدث عن أمور العبادات والمعاملات وعن العقوبة، سموه بالفقه الأكبر ليميزوا بينه وبين الفقه المتعلق بأحكام المكلفين، الفقه الأكبر. وقد ألف إمام من أئمتنا الكرام في القرن الثاني كتابا في هذا الخصوص سماه الفقه الأكبر، لمن هو؟ لشيخ الإسلام وإمام الأئمة وفقيه الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الذي توفي سنة 50 و100 عليه رحمة الله، الفقه الأكبر، وهو كتاب يقع في 4 صفحات من القطع الكبير، وشرحه الشيخ ملا عن القاري في 70 و100 صفحة من القطع الكبير، ولو أفرد الكتاب لأخذ قرابة 400 صفحة من القطع الصغير في الكتابة المعروفة بيننا في الكتب المتداولة عندنا، شرح الفقه الأكبر المتن للإمام أبي حنيفة وشرحه الشيخ ملا عن القاري. الفقه الأكبر هو توحيد الله عز وجل، ولا عجب في ذلك، ولا عجب في ذلك إخوة الكرام، فتوحيد ذي الجلال والإكرام جميع نصوص الشرع المطهر تدور عنه، تدور عليه وتتحدث عنه. لا يوجد آية من كتاب الله ولا حديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي موضوع تتحدث الآية عنه أو الحديث الشريف إلا وذلك الموضوع يدور حول توحيد الله جل وعلا. ووجه ذلك كما قرر هذا الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 50 و400، قال جميع نصوص الشرع المطهر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدور حول التوحيد وتتحدث عنه وترتبط به، كيف هذا؟ قال لأن ما تحدثت عنه نصوص الشرع المطهر يدور حول أمور 5 لا ثابتة لها. أولها، إما أن تتحدث نصوص القرآن والسنة عما لله من أسماء وصفات سبحانه وتعالى، خبر عن الله وعن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى، وهذا يقال له التوحيد العلمي الخبري النظري، وهذا الذي يسمى بتوحيد الإثبات والمعرفة. ويدخل تحته نوعان من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد علمي، توحيد خبري، كما سيأتينا إيضاح هذا في مقدمة التوحيد عند الكلام على أحكام التوحيد إن شاء الله. إذا خبر عن الله وعما له من صفات وأسماء سبحانه وتعالى، هذا توحيد علمي خبري. الحمد لله رب العالمين توحيد، هو رب العالمين. الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، قل هو الله أحد الله الصمد توحيد علمي خبري. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم توحيد علم خبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم توحيد. هذا النوع الأول، نصوص تتحدث عنه. النوع الثاني، دعوة الخلق إلى عبادة خالقهم وحده لا شريك له، ونبذ ما يعبد من دونه من الأنداد والطواغيت، وهذا هو التوحيد العملي الذي يقال له توحيد في القصد والطلب، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما يعبد من دونه، وهذا هو الذي من أجله خلق الله المكلفين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. آيات كثيرة تتحدث عن هذا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. في أول سورة النحل سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. آيات كثيرة تتحدث عن هذا الأمر، عن دعوة الخلق إلى عبادة خالقهم وإفراده بالعبادة ونبذ الأنداد والطواغيث. وهذا كما قلنا توحيد قلبي، كما أن ذاك توحيد خبري، هذا توحيد عملي، كما أن ذاك توحيد علمي. وتأتينا هذا موضحا لأمثلته الكثيرة وأدلته كما قلت عند أقسام التوحيد إن شاء الله. النوع الثالث الذي تتحدث عنه نصوص القرآن والسنة، موضوعات علم الفقه من أولها لآخرها، أمر ونهي، افعل واترك، هذا حلال وهذا حرام، أقيم الصلاة وآتي الزكاة، ولله على الناس حج البيت، ولا تقربوا الزنا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.